بكم خالد العبدالله والبداية مع العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يتواعد كيان الاحتلال بالندم على اعتدائه بحق مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق. جيش الاحتلال يعلن الاستنفار بصفوفه وتعليق منح الإجازات ويبدأ تحقيقا حول فشل أمام طوفان الأقصى. ومئات الأكاديميين والمحامين البريطانيين يطالبون الحكومة بوقف تسليح الاحتلال ومنع إبادة الفلسطينيين. أهلا بكم وإلى التفاصيل. توعد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي اليوم الكيان الإسرائيلي بالندم على قصفه مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، وذلك في تغريدة على منصة إكس باللغة العبرية. وقال قائد الثورة الإسلامية في تغريدته إن إسرائيل ستندم بإذن الله على جريمة اعتدائها على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق. وفي أعقاب الهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، تواعد مسؤولون إيرانيون الكيان الإسرائيلي برد حازم على الضربة التي وصفوها بالجريمة، مؤكدين تمسكهم بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين. قضت قوات من حرس الثورة الإسلامية وشرطة على 15 إرهابيا خلال تصديها لثلاثة اعتداءات لهم بجنوب شرقي إيران. وقال قائد القوات البرية للحرس العميد محمد باكبور إن مجموعة من الإرهابيين الإغماسيين نفذت ثلاث عمليات إرهابية متزامنة منتصف ليلة الماضية في تشابهار وراسك وخفر الزواحل بمحافظة سيستان وبلوتستان. ولفت باكبور إلى النجاح بتحرير الرهائن لدى الإرهابيين، مؤكدا أن عدد قتل الإرهابيين مرشح للازدياد. هذا وأعلنت وزارة الداخلية اعتقال اثنين من عناصر الإسناد الإرهابيين من جنسيات غير إيرانية، مشيرة إلى استشهاد 10 من قوات الأمن وإصابة آخرين. للمزيد حول تفاصيل هذا الاعتداء الإرهابي نستمع لما قاله علي رضا مرهمتي مساعد رئيس الأمن الداخلي بمحافظة سيستان وبلوتستان.
هناك هجمة إرهابية حصلت في مدينة راسك وتشابهار. في هذه الهجمة كل العملية واجهت الوحدة في صفوف قواتنا الأمنية والعسكرية، وتم إفشال مؤامرتهم. 18 شخص من هؤلاء الإرهابيين تم قتلهم، وللأسف خسرنا 10 أشخاص من قواتنا الأمنية استشهدوا. كنا قد نستطيع السيطرة على العملية منذ الساعتين الأوليتين. أمسكوا برهائن من المدنيين، وحفاظا على حياة الرهائن أخذت العملية منا وقتا أطول. الحمد لله بمسعى وعملية القوات الأمنية استطعنا تحرير الرهائن دون خسائر. كل الأشخاص الإرهابيين المشاركين في العملية تم اغتيالهم. في الوقت الحالي لا يوجد أي مشاكل، الأجواء طبيعية، وكل العناصر الأمنية والعسكرية مسيطرة على الوضع والأوضاع طبيعية. دائما هناك رد من قبل قوات الأمن، حتى اليوم كان هناك رد وردع لهذه. ليسوا جيش العد، بل إنهم جيش الظلم، الصحة التعبير، وفي الحقيقة أنهم جيش الشيطان. حدود الساعة 12 مساء دخلت المجموعة الإرهابية في البناية، وعبر الدرج صعدوا إلى سطح المبنى على مبنى معهد فني. بدأوا بإطلاق النار والرصاص على القوات الأمنية. استمرت العملية حتى الساعة 6 صباحا. كانت هناك مبادلات لإطلاق النار بين قوات الأمن والإرهابيين، وكلما اقتربوا منهم كانوا يقومون بإلقاء القنابل والانفجارات كلما حاولت قوات الأمنية الاقتراب منهم. عندما حصل الاشتباك بين قوات الإرهاب والقوات الأمنية والإرهابيين في فترة عدم إطلاق النار، خرجت إلى الشارع ظنا مني أن إطلاق النار انتهى، فأصبت برصاصة.
أعلن جيش الاحتلال تعليق منح الإجازات لجميع وحداته القتالية بعد التقييم الأمني للأوضاع في المنطقة. وقال الجيش في بيان إن إسرائيل في حالة حرب وإن نشر قوات يخضع لتقييم مستمر وفقا لاحتياجات حسب تعبيره. هذا وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئاسة أركان الجيش وافقت على طريقة إجراء التحقيقات الداخلية حول الإخفاق في التعامل مع هجمات المقاومة الفلسطينية على المستوطنات بغلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي، ووفق الخطة سيتم التحقيق مع ضباط إسرائيليين بالقيادة الجنوبية والقوات الجوية والاستخبارات العسكرية. جددت وزارة الخارجية الإيرانية التأكيد على استمرار سياسة طهران في دعم النضال التحرري والمقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي بيان لها اليوم بالتزامن مع اقتراب ذكرى يوم القدس العالمي، أكدت الخارجية ضرورة التصدي الشامل والرادع لجرائم الكيان الغاصب، فيما دعت جميع الحكومات والشعوب الإسلامية في العالم للوحدة لمواجهة هذه الغدة السرطانية ودعم الشعب الفلسطيني بشكل حازم. وأشارت الخارجية إلى أننا نقف اليوم على اعتاب الشهر 7 من بدء جرائم الصهاينة ضد قطاع غزة. هذه الجرائم التي باتت كارثة كبرى للبشرية، مشددة على أن عار هذه الجرائم البشعة سيبقى مثبتا دائما على جبين حماة هذا الكيان وعلى رأسهم نظام الولايات المتحدة وباقي الدول الغربية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 33,000 شهيد ونحو 75,700 مصاب منذ 27 الأول أكتوبر الماضي. وفي بيان لها لفتت وزارة الصحة إلى أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح الضحية 62 شهيدا وأكثر من 90 مصابا خلال 24 ساعة الماضية. ومنذ 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة بمساندة أمريكية وأوروبية، إذ تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها. حذر 600 محام وأكاديمي وقاض متقاعد بينهم 3 قضاة سابقين في المحكمة العليا البريطانية الحكومة من انتهاك القانون الدولي باستمرارها في تسليح الاحتلال الإسرائيلي وفق صحيفة الغارديان. وفي رسالة لهم أكد المحامون والأكاديميون والقضاة البريطانيون أن الوضع الحالي في قطاع غزة كارثي، مؤكدين أن المملكة المتحدة ملزمة قانونيا وفقا لقرار محكمة العدل الدولية بالتحرك لمنع وقوع إبادة جماعية بحق الفلسطينيين. كما كثف أعضاء برلمان محافظون من ضغوطهم على سوناك للتحرك بعد مقتل 7 عمال إغاثة دوليين بينهم 3 بريطانيين في غارة للاحتلال على قافلتهم. أكد القيادي في حماس أسامة حمدان سعي الحركة الدؤوب لإنهاء الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على أرض القطاع. وكشف حمدان عن إبلاغ الوسطاء بموقف الحركة وتمسكها بموقفها المتمثل بضرورة وقف العدوان والانسحاب من غزة وعودة النازحين ووصول الإغاثة إلى كل القطاع والبدء بإعادة الإعمار. وأكد أن ما عدد الاحتلال عن نيله بالحرب لن يفلح بإحرازه عبر إطالة أمد مفاوضات تبادل الأسر التي أكد أنها تتراوح مكانها رغم المرونة والإيجابية العاليتين اللتين أبدتهما الحركة. بهذا وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية تواعد كيان الاحتلال بالندم على اعتدائه بحق مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق. جيش الاحتلال يعلن الاستنفار بصفوفه وتعليق منح الإجازات ويبدأ تحقيقا حول فشله أمام طوفان الأقصى. ومئات الأكاديميين والمحامين البريطانيين يطالبون الحكومة بوقف تسليح الاحتلال ومنع إبادة الفلسطينيين. شكرا لكم والسلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إطلالة على الموسيقى الإيرانية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم.
تحية لكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة هذا اليوم من برنامج إطلالة على الموسيقى الإيرانية.
أيها الأحبة، في بعض من سابق حلقات البرنامج تحدثنا حول الموسيقى العسكرية في إيران، إذ تواصلنا مع تاريخها الطويل وتعرفنا على ألحانها وأشكالها وآلات العزف فيها.
ذكرنا كذلك أن سمفونيات تألقت في الموسيقى الإيرانية عرضت أحداثا من الحرب المفروضة، لكن تلك الحرب التي بدأت في عام 1980 وانتهت عام 1988 أفرزت لونا من الموسيقى خاصا بها، والكلام دائر حول هذا المحور، وهو آت إليكم بعد سرد مقدمة كمدخل للحديث.
أيها الأحبة، في شتاء عام 1979 انتصرت الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني الراحل رحمة الله تعالى عليه ومؤازرة الشعب الإيراني المسلم. وظهرت في الموسيقى الإيرانية بعد الثورة المظفرة أناشيد حماسية تعرض جهاد الشعب ضد الحكم البهلوي البائد.
لكن مع بداية الحرب بدأت الأناشيد الحربية تطرق مسامع الناس، أناشيد تصاحبها الموسيقى وتتحدث بلغة الفن عن معالم التضحية والإباء والثبات على المبادئ والقيم. ومن هذه الأناشيد نشيد اتحاد بصوت المنشد والفنان شجريان، ونشيد كجائي دي شهيدان خدائي بصوت الفنان شهرام ناظري. والعبارة التي مرت عليكم بالفارسية تعني أين أنتم يا شهداء الله؟
ونشيد خلبانان وهو حول بطولات طياري الحرب، فالكلمة معناها الطيارون. وكذلك نشيد حامباي جولودار بصوت الفنان حسام الدين سراج. والآن ندعوكم إلى سماع جانب من هذا النشيد.
وقت است تا برگ سفر بر بار بندیم، دل بر عبور از سد خار و خار بندیم. گاه سفر آمد نهنگام درنگ است، چاووش می گوید که ما را وقت تنگ است.
إن الموسيقى في أيام الحرب المفروضة كانت ممزوجة كما اتضح بالأناشيد، وكانت هذه الأناشيد تبث من الإذاعة والتلفزيون الإيرانيين، تعرض بطولات الشعب الإيراني المسلم الذي تصدى للغزاة البعثيين، وتلهب روح الحماس والملحمة في النفوس التواقة إلى الحق والمدافعين عنه في الجبهات، جبهات قتال الحق ضد الباطل، وجبهات مواجهة النور للظلام.
أيها الأفاضل، وتألق في ذلك الوقت نشيدان هما إن بيروزي خجاستباد، أي مبارك هذا الانتصار، وكان بصوت الفنان جولريز، وإيران أي سراي أميد، أي إيران يا موطن الأمل، وكان بصوت الفنان شجريان.
كانت الأناشيد الحماسية في سني الحرب المفروضة تنشد بشكل انفرادي وفي بعض الأحيان بشكل جماعي من قبل فرقة الإنشاد.
حضرات المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامجكم إطلالة على الموسيقى الإيرانية. أحبتي، صحيح أن الحرب التي فرضها نظام صدام البائد على الجمهورية الإسلامية في إيران انتهت في عام 1988، إلا أنها بقيت ملحمة خالدة في حياة إيران والشعب الإيراني. إنها ملحمة الدفاع المقدس والذود عام والتراب الإسلامي، ولم تكن تلك الأعوام الثمانية لوحدها هي السبب في تسطير هذه الملحمة على صفحات التاريخ الإيراني المشرق فحسب، بل إن البطولات والتضحيات العظام التي قدمها أبناء إيران في الحرب رسمت أيضا معالم هذه الملحمة التاريخية.
وعليه مستمعين الكرام، فإن الموسيقى الخاصة بالحرب هذه لم تقتصر على زمانها، بل بقيت حية حتى بعد انقضائها، وفي الإمكان تقسيمها بناء على هذا إلى ثلاثة أقسام: أولا، الموسيقى المنفردة خلال فترة الحرب، ثانيا، الموسيقى المصحوبة بالإنشاد خلال فترة الحرب، وثالثا، الموسيقى المنتجة بعد سنوات الحرب.
وإضافة إلى كل هذا، لا يمكن غض الطرف عن الموسيقى المحلية التي كان لها دور كبير خلال فترة الحرب، وجاءت الموسيقى المحلية لتبرز أحاسيس أبناء الشعب في نقاط إيران المختلفة الذين ساندوا جبهات القتال بكل قواهم. ومن جانب آخر، ساهمت الحرب في إبداع أنواع من الموسيقى الحماسية لدى أبناء إيران من مختلف القوميات ومن مختلف الأماكن.
وإذا كان التاريخ والجغرافيا قد صقل أشكال الموسيقى المحلية في إيران، فإن ملحمة الدفاع المقدس هي الأخرى بلورت مكونات جديدة لها، وهكذا امتزج القديم بالجديد ليولد تراثا أبيا تتراءى فيه مشاهد البطولات والأمجاد. إنه تراث يورث للقادم من الأجيال ويحكي حياة الإنسان في أرض إيران وتاريخها المشرق.
حضرات المستمعين الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم إطلالة على الموسيقى الإيرانية. شكرا لطيب متابعتكم، وحتى الملتقى، نستودعكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وأساطير إيرانية.
أطيب وأحلى التحيات لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأفاضل إلى هذه الحلقة من برنامج قصص وأساطير إيرانية.
أحبتي، في الحلقة السابقة تحدثنا حول الأمثال وخصائصها مثل الإيجاز والاقتضاب والشمولية، إلا أن اشتهار الأمثال وتداولها على ألسن الناس من الخصائص الأخرى لهذا النمط من الأدب غير المدون.
وشهرة المثل تتحدد حينما يتناقله الناس ليس في جيل واحد بل في عدة أجيال بنفس الصيغة من دون تغيير. وفي رؤية الباحثين، فإن الناس هم الذين يساهمون في اشتهار الأمثال حينما يتناقلونها وسواء كانت الأمثال جملا قصارا أو أبياتا شعرية موزونة ومقفة.
أيها الأحبة، ومن السمات والخصائص الأخرى للأمثال جانبها التعليمي، ولطالما حوت الأمثال على حكم ومواعظ ونصائح، حتى إن الناس يعدونها أدلة تسوغ لهم فعل عمل ما أو تركه.
ومع ملاحظة هذه الخصوصية وسائر الخصوصيات، يعتقد الباحثون أن الأمثال تساهم في نشر فضائل وأخلاق حسنة في المجتمع. نعم، إن المثل هو بمثابة الناصح المشفق الذي يدعو الناس إلى حميد الصفات.
وثمة نقطة أيها الكرام يعد التنويه لها هنا مفيدا، وهي أن من يقرأ الأمثال لا يشعر بالملل، ومن يسمعها لا يحس بالضجر.
نعم، إن من يقرأ الأدب الفارسي يرى كثرة الأمثال فيه، وهذا يعني تعدد وسائل نشر الأخلاق فيه. ومنذ قديم الأزمان عرف الإيرانيون بكثرة أمثالهم التي تلاحظ في ثنايا الأدب الفارسي الذي طوى مسيرة تطوره عبر القرون والأعصار.
أعزائنا المستمعين، لنا حديث آخر بالأمثال في الأدب الفارسي سيأتيكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. أما الآن ندعوكم إلى سماع قصة هذا الأسبوع، وهي حول المثل الإيراني الذي يقول شريك دزدو رفيق قافلة، أي شريك اللص هو من أهل القافلة.
يحكى أن جماعة من التجار في سالف العصر والزمان حملوا بضائع وسلعا لهم جمالا، وانطلقت القافلة بهم نحو مدينة أخرى لبيع المتاع فيها، ولم تكن طرق ذلك الزمان مأمونة، ومن هنا واجهت قافلة التجار هذه قطاع طرق كانوا كمنوا لها في غسق الليل لنهب ما فيها من أموال. لكن يا ترى ما الذي حدث؟
نعم، لقد اقترح دليل القافلة على التجار أن يستريحوا في الليل ويواصلوا السير في النهار، وأن يخفوا أمتعتهم ما بين الصخور حتى لا يراها اللصوص. وقبل التجار باقتراح دليل القافلة، وهموا بإخفاء بضائعهم، ومن بعد ذلك أعدوا وسائل الاستراحة والطعام. والملفت أن ما بين التجار كان هناك تاجر لم يداخله الخوف من اللصوص، ولم يعبأ باقتراح الدليل في إخفاء أمواله، وعمل هذا الرجل على مساعدة سائر التجار في إخفاء أموالهم. وبشيء من القلق تناول التجار عشاءهم، ومن بعد ذلك آووا إلى أفرشتهم للاستراحة. أما التاجر الذي ساعد بقية التجار فقال لابد أن يبقى أحدنا يقظا حتى لا يستغل اللصوص الفرصة ويهاجم القافلة.
وافق التجار على هذا الاقتراح، وبقي الرجل يقظا، وظن التجار أنه يحرس القافلة، وشكر التجار زميلهم في القافلة الذي ضحى براحته من أجل راحتهم.
نعم أيها الأحبة، وحينما غطى الجميع في نومهم والظلام من حولهم، تحرك حارس القافلة صوب منعطف الطريق، ولاح له في الظلام شبح، ثم ما لبث أن رأى جماعة من اللصوص من حوله. قال لهم خذوني إلى رئيسكم، فإن عندي سرا أريد أن أبوح به له.
نقل اللصوص التاجر إلى رئيسهم بعد أن كبلوه، ولما وصل التاجر إلى رئيس قطاع الطرق قص عليه قصة القافلة واقترح عليه أن يعطيه رئيس السراق من الغنائم سهما وأن لا يمس ماله بسوء.
عاد الرجل الذي خان زملائه إلى القافلة وأيقظ أحد التجار من نومه وقال: لقد تعبت وأريد أن أنام، وإن عليك أن تحرس القافلة. وتظاهر هذا الرجل بالنوم، وما هي إلا نصف ساعة حتى هجم اللصوص على مكان القافلة ونهبوا أموالها.
حزن التجار أيما حزن، ولم يغمض لهم جفن حتى الصباح، وراحوا يتأوهون ويبكون على ما خسروه.
نعم مستمعينا الكرام، ومعا بلاج الصبح غادر التجار الخاسرون المكان، وللأسى في قلوبهم مكان. لكن الدهشة دخلت قلوب الجميع حينما رأوا أن أموال زميلهم لم تسرق. ظن البعض أن ما حصل هو مكافأة لإيثاره وحراسته القافلة. وأما التاجر ومن بعد أن خان أهل القافلة ادعى أنه حزين لما حل بهم، وقال: لا طاقة على تحمل الحزن، وسأواصل الطريق لوحدي.
ذهب هذا التاجر إلى قطاع الطرق وأخذ سهمه من الغنائم، ومن بعد أيام وصل المدينة. وفي سوق المدينة سنحت الفرصة للتجار الخاسرين أن يروا صاحبهم التاجر الذي جاء لبيع أمتعته. وكانت الدهشة حينما رأى أحد التجار أن بعض المسروقات كانت بين بضائع التاجر الخائن.
شكى التجار أمر هذا الرجل إلى القاضي الذي أمر بإحضاره. ولما رأى القاضي الرجل قال له: إنك شريك اللصوص ورفيق القافلة. وذهب مستمعينا الكرام هذا الكلام مثلا على الخيانة أيا كان شكلها.
حضرات المستمعين الأفاضل، نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه القصة.
نعم، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم قصص وأساطير إيرانية، قدمناها لكم من إذاعة طهران. شكرا لطيب متابعتكم، وحتى الملتقى أطيب المنى.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
عدتي في كربتي يا صاحبي في شدتي، بك أستغيث وأستجير، فمن المقيل لعثرتي؟ يا سيدي قد ساقني أملي إليك، وجد علي بما لدي.
يا سيدي
قد ساقني أملي إليك
بيدي.
وجد علي بما لدي. يا سيدي
يا سيدي سود يا رب وجوها سجدت لعظيم علاك وتهل أكفا رفعتها الآمال إلى رجواك. أتعذب في النار عبيدا قد تاق إلى لقياك أم تخرس ألسنة نطقت بالطاعة ترجو رضاك. أتسود يا رب وجوها سجدت لعظيم علاك وتهل أكفا رفعتها آمال إلى رجواك. تعذب في النار عبيدا قد طاق إلى لقياك تخرس ألسنة نطقت بالطاعة ترجو رضاك. فإنك أكرم من أن تبعد من أويك أو تحجب من لجأ إليك فتشرد من أويك أو تسكن في النار منيبا فتضيع من ربيت. يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في أوراق من التراث.
تحف العقول.
ورد في مواعظ السيد المسيح عيسى بن مريم على نبينا وعليه ألف الصلاة والسلام: ويلكم يا عبيد السوء، من أجل دنيا دنية وشهوة ردية تفرطون في ملك الجنة وتنسون هول يوم القيامة. أمثال عربية.
قالت العرب: أصم عما ساءه سميع، أي أصم عن القبيح الذي يغمه، وسميع لما يسره، أي يسمع الحسن ويتصامم عن القبيح، وهو فعل الرجل الكريم.
وقالت العرب أيضا: أصلح غيث ما أفسد البرد، يعني إذا أفسد البرد الكلأ بتحطيمه إياه أصلحه المطر بإعادته له، يضرب لمن أصلح ما أفسده غيره.
ومن الأمثال العربية أيضا: الصمت حكم وقليل فاعله، والحكم الحكمة، ومنه قوله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا. ومعنى المثل استعمال الصمت حكمة، ولكن قل من يستعملها. النور المشرق.
قال الشاعر: أتخفى وهذا النور يا رب سافر لوجهك عنا لا يواريه ساتر، لئن كنت بالأبصار ربي لا ترى فما قصرت عن أن تراك البصائر. فأنت الذي عين الشهود خفاؤه، وأنت إلهي في بطونك ظاهر. كم الفيلسوف استفرغ الوسع طالبا لذاتك تحليلا، إذا هو قاصر أتى حائما حول الحما كي ينيله ولوجا، وأنهى عمره وهو حائر. ما قل ودل.
إذا ذهب العتاب فليس ود، ويبقى الود ما بقي العتاب. ذخر الدنيا والآخرة.
باع عبد الله بن عتبة بن مسعود أرضاً 80,000، فقيل له: لو اتخذت لولدك من هذا المال ذخرا؟ فقال: بل أجعله ذخرا لي عند الله، وأجعل الله ذخرا لولدي، وقسمه بين ذوي الحاجة. متابعة خاطئة.
قال رجل للحسن البصري: ما تقول في رجل مات وترك أبيه وأخيه؟ فقال له: قل ترك أباه وأخاه. فقال الرجل: فما لي أباه وأخاه؟ فقال الحسن البصري وقد كظم غيظه: قل لأبيه ولأخيه. فقال الرجل: أرى كلما تابعتك خالفتني.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج أوراق من التراث، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي للمساء حكاية تخبرنا أن الأمانية مهما تأجلت سيأتي فجرها لتشرق، فاستبشروا وتفاءلوا. مساءكم أمل وتفاؤل وسعادة. بعد قليل تستمعون من سيرة الصالحين، أما عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار تستمعون إليه عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق.
نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء تقدم لحضراتكم عند 11 تماما وعلى مدى 20 دقيقة، وبعد حصاد المساء تستمعون إلى برنامج فلسطين اليوم. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند منتصف الليل، أما عند 12:51 تستمعون إلى التلاوة المختارة. تمثيلية الإذاعة تقدم إليكم عند 12:59، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ. إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 1:38 وعلى مدى 40 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم الكتاب الصوتي. شكرا، في أمان الله وحفظه.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم أينما كنتم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين، والتي نتحدث فيها عن صحابي رسول الله أبي ذر الغفاري. كونوا معنا.
أيها الأفاضل، جاء في حديث ابن عباس أنه قال: لما بلغ أبا ذر مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة، قال لأخيه أنيس: اركب إلى هذا الوادي واعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء، واسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الأخ حتى قدم مكة وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال: رأيته يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأمر بمكارم الأخلاق، وسمعت منه كلاما ما هو بالشعر. فقال أبو ذر: ما شفيتني فيما أردت. فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة، فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه الليل. فاضطجع فرآه علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: كأن الرجل غريب. قال: نعم.
قال أبو ذر: فلما أصبحت من الغد رجعت إلى المسجد، فبقيت يومي حتى أمسيت وسرت إلى مضجعي، فمر بي علي فقال: أما آن للرجل أن يعرف منزله؟ فأقامه وذهب به معه، وما يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى إذا كان اليوم الثالث فعل ذلك، فأقامه علي معه ثم قال له: ألا تحدثني، ما الذي أقدمك هذا البلد؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت. ففعل، فأخبره علي أنه أي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نبي، وأن ما جاء به حق، وأنه رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا أصبحنا فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا قمت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل معي مدخلي.
قال: فانطلقت ودخلت معه، حييت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتحية الإسلام، فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فكنت أول من حياه بتحية الإسلام. فقال: وعليك السلام، من أنت؟ قلت: رجل من بني غفار. فعرض علي الإسلام فأسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
ونستمر أحبة الإيمان في ذكر ما قاله أبو ذر الغفاري في قصة إسلامه، حيث يروي ابن عباس ذلك: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم واكتم أمرك عن أهل مكة، فإني أخشاهم عليك. فقلت: والذي نفسي بيده، لأصوتن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فثار القوم إليه وضربوه حتى أضجعوه، وأتى العباس فأكب عليه وقال:
ويلكم، ألستم تعلمون أنه من بني غفار وأن طريق تجارتكم إلى الشام عليهم؟ وأنقذه منهم، ثم عاد من الغد إلى مثلها، وثاروا عليه فضربوه، فأكب عليه العباس فأنقذه، ثم لحق بقومه، فكان هذا أول إسلام أبي ذر.
أيها المستمعون الأفاضل، روى يزيد بن حبيب قائلا: قدم أبو ذر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمكة، فأسلم ثم رجع إلى قومه، فكان يسخر بآلهتهم، ثم إنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة. وجاء في المستدرك للحاكم بسنده عن أبي ذر قال: أسلم قبلي 3 نفر وأنا الرابع، أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فرأيت الاستبشار في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في حلية الأولياء بسنده عن أبي ذر: صليت قبل الإسلام 4 سنين، قيل له: من كنت تعبد؟ قال: إله السماء. قيل: فأين كانت قبلتك؟ قال: حيث وجهني الله عز وجل. ونقرأ في أسط الغابة عنه: هو أول من حيا رسول الله بتحية الإسلام، وكان يعبد الله قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 سنين، وبايع النبي على أن لا تأخذه في الله لومة لائم، وعلى أن يقول الحق وإن كان مرا.
وفي فضل الصحابي أبي ذر الغفاري، روي عن نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: في أمتي أبو ذر شبيه عيسى بن مريم في زهده. وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر. كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. ومن سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر. وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج: قد جاء في الأخبار الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الجنة لتشتاق إلى أربعة: علي وعمار وأبي ذر والمقداد.
مستمعين الأفاضل، رأى عطاء بن أبي مروان أبا ذر في نمرة مؤتزرا بها قائما يصلي، فقال له: يا أبا ذر، أما لك ثوب غير هذه النمرة؟ فإني رأيت عليك منذ أيام ثوبين. فقال: يا ابن أخي، أعطيتهما من هو أحوج إليهما مني. فقال عطاء: والله إنك لمحتاج إليهما. فأجابه الغفاري: اللهم غفرا، إنك لمعظم الدنيا. أليس ترى علي هذه البردة ولي أخرى للمسجد، ولي أعنز نحلبها، ولي أحمرة نحمل عليها ميرتنا، وعندنا من يخدمنا ويكفينا مهنة طعامنا، فأي نعمة أفضل مما نحن فيه؟
ومما قاله أبو ذر الغفاري كان قوتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا، فلا أزيد عليه حتى ألقى الله عز وجل. وأما في شدة خوفه من الباري عز وجل، روى الصدوق في الخصال بسنده عن الإمام الصادق عن أبيه الإمام الباقر عليهم السلام: بكى أبو ذر من خشية الله عز وجل حتى اشتكى بصره. فقيل له: يا أبا ذر، لو دعوت الله أن يشفي بصرك؟ فقال: إني عنه، أي عن البصر، لمشغول وما هو من أكبر همي. قالوا: وما يشغلك عنه؟ قال: العظيمتان، الجنة والنار.
ومسك الختام أيها الأكارم، نذكر لحضراتكم هذه الحادثة: تخلف أبو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 أيام، وذلك أن جمله كان أعجف. ولما ارتفع النهار بعد هذه الأيام، نظر المسلمون إلى شخص مقبل فإذا هو أبو ذر، فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أدركوه بالماء فإنه عطشان. فأدركوه بالماء ووافى أبو ذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه أدوات فيها ماء، فقال له نبي الرحمة: يا أبا ذر، معك ماء وعطشت؟ فقال: نعم يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، انتهيت إلى صخرة وعليها ماء السماء، فذقته فإذا هو عذب بارد، فقلت: لا أشربه حتى يشربه حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، رحمك الله، تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك وتدخل الجنة وحدك، يسعد بك قوم يتولون غسلك وتجهيزك ودفنك.
أحبتي، شكرا لحسن إصغائكم،
وإلى اللقاء.
Oh. حبيبي ومرامي أن أراك، آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضا لك أرنو يا حبيبي ومرامي أن أراك، آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضا. حبيبي ومرامي أن أراك، آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضا لك أرنو يا حبيبي ومرامي أن أراك، آتني منك نصيبي كل ما
تجاهلت نجاتي حين للنار عزا سيدي إني أنا العبد الذي عبدا عصاك قد أتيت راغبا في العفو في بيض عطاء
لك أرنو يا حبيبي ومرامي أن أراك، آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضا لك أرنو يا حبيبي ومرامي أن أراك.
التاسعة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين.